بعدها قول الأشاعرة، وهذا هو أخطر الأقوال، لأن قول المعتزلة جمهور الأمة يقول بخلافه، يعني جمهور المنتسبين القبلة يقول بخلافه في زمننا هذا، ما في من يقول بقول المعتزلة إلا ثلاث طوائف: الرافضة والإباضية أو الخوارج والزيدية. قول الأشاعرة ذكرنا لكم أن كلام الله معنى، وأن القرآن ألقي في نفس جبريل فعبر عنه، وهذا القول منهم لا شك أنه أخص من قول المعتزلة، ولذلك تجد أن الأشاعرة هم الذين أخذوا زمام الرد على المعتزلة في خلق القرآن في القرون المتوالية بعد زمن السلف كالإمام أحمد والبخاري والأئمة، هؤلاء تولوا الرد، وعثمان بن سعيد وغيره ومن صنف، لكن من رد على المعتزلة ردودا عقلية وتوسع في ذلك هم الأشاعرة، وبينهم وبينهم مناظرات، ولأجل خلاف المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة كان أهل الحديث والأشاعرة في أول الأمر متفقين غير مختلفين، حتى حدثت فتنة ابن القشير المعروفة في أواخر القرن الخامس، فصارت المنابذة العظيمة ما بين الأشاعرة وأهل السنة، فكان الأشاعرة لا يعلنون مذاهبهم في كل المسائل على التفصيل حتى حدثت الفتنة. المقصود من هذا أن الأشاعرة ردوا على المعتزلة في خلق القرآن، وأصل مذهب ابن كلاب في هذه المسألة أنه توسط ما بين قول أهل الحديث لأنه خالط أهل الحديث، وما بين قول المعتزلة، فأتى بهذا الشيء الذي هو أن القرآن معنى، لأن الذي من أجله قيل إن القرآن مخلوق هو أن كلام الله جل وعلا أصوات وحروف وأنه يسمع، فقال ننفي هذه ونبقي كلام الله جل وعلا غير مخلوق وأنه على حقيقته، ولكن نقول هو معنى دون لفظ دون سماع. إذا تبين ذلك سنأخذ من هذا تفصيل، أذكرني قبل ما يعني إذا شرحت، وهو أن ارتباط أو دلالة الكلام في اللغة على اللفظ والمعنى فيها مذاهب. مذهب أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر أن الكلام والقول إذا أطلق، يعني إذا قيل الكلام كلام فلان، إذا قول فلان كلام الله قول الله جل وعلا، فإنه يراد به شيئان معا دون تفريق بين الواحد والآخر، يراد به اللفظ والمعنى جميعا. والثاني مذهب المعتزلة، وهو أن الكلام هو في المعنى وفي اللفظ مجاز. والثالث هو مذهب الكلابية، وهو أن الكلام للمعاني، ولكن الحديث إخراجه هذا دليل عنه، واستدل على هذا بقول الأخطل في الشعر المشهور المعروف، إن يعني المعروف عندهم في الاستدلال: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والكلام على هذا البيت ورد الاحتجاج به إلى آخره مر معنا في الواسطية، فنحيلكم عليها لأنه معروف مشهور كررناه أكثر من مرة. نرجع إلى أصل المسألة، وهو أن الكلابية والأشاعرة قالوا إن الكلام معنى، كلام الله جل وعلا معنى ألقاه في روح جبريل، وهذا لأجل أنهم أصلوا تأصيلات، ومنها أن الكلام لا يدل على الإخراج وإنما يدل على ما قام في النفس، كما استدلوا بهذا البيت. لهذا ذكرت لكم في أول الكلام تعريف كلم وكلم، وهذه المادة واشتقاقها ليبطل مع قول من قال إن الكلام معنى، فإن اللغة دلت على أن الكلام لا بد أن يكون لفظا ومعنى، وحتى كلمة لفظ تدل على شيء ملفوظ مخرج، وما أحسن قول المعري وإسام ليس مجال احتجاج، قال من الناس من لفظه لؤلؤ يبادره اللقط إذ يلفظ، وبعضهم قوله كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظ، يعني من الناس من لفظه لؤلؤ، اللفظ لا بد أن يلفظ يخرج، فكيف يكون الكلام والقول يكون في الداخل دون الخارج، وكيف يكون المعنى يدل عليه في الإنسان بلا لفظ، وإذا كان ثم لفظ فإذا ثم معنى، واللفظ لا بد أن يلفظ ويقرأ، فدل ذلك على أن قولهم بأن الكلام معنى وأن هذا هو الأصل فيه، هذا لا شك أنه معارض باللغة في تفصيلاتها واشتقاقاتها، وأيضا معارض بالنصوص التي سقنا لك بعضا منها. الكلابية ورثهم أبو الحسن الأشعري والماتريدي بالكلام في هذه المسألة، تارة يعبرون عنه بقولهم الكلام صفة نفسية، وتارة يعبرون عنه بأن الكلام كلام الله جل وعلا قديم، يعني قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يوجد شيء تكلم بكلام قديم وانتهى، تارة يعبرون عنه بأنه معنى قائم بالنفس، وتارة يعبرون عنه بأنه عبارة، يعني القرآن عبارة عن كلام الله، يعني عبر به عن كلام الله. إذا تبين لك ذلك فحاصل معتقد هذه الطوائف الكلابية لا شاعرة ما تريدية أن القرآن قديم، كلام الله جل وعلا قديم، يعني تكلم الله جل وعلا به في الأزل، ثم لما أراد إنزاله على محمد عليه الصلاة والسلام قام ما تكلم به في الأزل به معنى فألقاه في روع جبريل فنزل به جبريل وعبر عنه، وإلا فكلام الله عندهم ليس بالعربية وليس بالسريانية وليس بالآخرة لتنزه عندهم عن اللغة. إذا تبين ذلك فمن أحسن الردود عليهم ما استشكله الآمل، والآمل من حذاق الأشاعرة المعروفين ومن الأذكياء، قال إني نظرت في هذا القول وهو أن كلام الله قديم وأن القرآن قديم وأنه حين أوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام إنما أوحي بالعبارة وبما ألقي في نفس جبريل، فأشكل علي أن القرآن فيه آيات كثيرة فيها التعبير عنه بلفظ الماضي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهل كان ثم مجادلة وهل كان ثم زوج وهل كان ثم قول حتى يسمع الله؟ قال قد سمع الله، فإذا كان الله جل وعلا قال هذا القول في الأزل ولا زوجة ولا مجادلة ولا قول، فما الذي سمع؟ فيلزم منه أن قوله قد سمع وكل أفعال الماضية في القرآن أنها غير مطابقة للواقع، وهذا هو الكذب، وهذا لا شك أنه رد منطقي جميل، لأنه يلزمهم على أصولهم ولا فرار لهم منه. إذا تبين لك ذلك فنقول خلاصة الرد على هذه الطوائف يكمن في أشياء: الأول الاستدلال باللغة في معنى كلمة في معنى الوحي، هذا واحد. الثاني الاستدلال بكلام بالنصوص من القرآن والسنة التي فيها الإضافة والقاعدة، فرق ما بين إضافة التخصيص وإضافة إضافة المخلوقات وإضافة المعاني. والثالث أنه يستدل أو يرد الكلام، يرد ما استدلوا به من أنواع الأدلة، مثل ما أصلوا في أن الكلام يدل على المعنى فقط في اللغة، وأن الوحي يكون بالمعنى ويلقى في الروع، وغير ذلك من الاستدلالات، مثل قولهم يلزم التكفير يلزم التجسيم إلى آخر، وأيضا بقول الآمدي في التفريق ما بين الماضي والحرب. فما أطلنا عليكم والكلام يطول لأن هذه المسألة فيها طول يعني أكثر المسائل وأعظم المسائل بحثا وتفصيلات هي هذه. على العموم نقف عند هذا من الوقت آخر ونكمل إن شاء الله تعالى المسائل في الدرس القادم. هي دائما إذا أوضح أو فرجنا مثل هذا الواحد يتألم من جهة، وهو أن مثل هذا الكلام لا ينبغي أن يقرر مثل مذاهب الصراط وأقوال الأقوام، لكن لا بد منه لأنه مع الأسف مجتمعات المسلمين وبلادنا بخاصة وكل من سيصلهم هذا الكلام عن طريق الأشرطة مجتمعات السلطة، فصار فيها من أتباع الفرق جميعا. ولا يحسن أن يبقى طالب العلم السني السلفي عاريا عن قوة الحجة وقوة الدليل وعن فهم كلام الناس في ذلك، لأنه قد يقال أنكم ما تفهمون تقلدون إلى آخره، فإذا فهم المسائل وضبطها واستطاع أن يرد على أولئك قد نصر الحق. إضافة إلى أن كتب التفسير المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة أكثر من كتب التفسير السلفية، فأكثر كتب التفسير والحديث وإلى آخر شروح الحديث يعني وكتب الأصول كلها على منهج الأقوى. لا تجد كتابا في الأصول من الكتب المتقدمة إلا ما شذ أثبت منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام. حتى كتب الحنابلة تجد فيها ضلال في هذه المسألة لأنهم وافقوا الأقوام في أن القرآن عبارة أو معنى ونحو ذلك. نجيب عن بعض الأسئلة في ثلاث دقائق. أدلة المعتزلة كثيرة يعني على هذا يسأل عن